بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله قوله عن خالد بن عبد الله بن كثير هو بكسر الشين والفاء المعتمتين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرش بن عبد الله بن الشخير هو تابعي الحديث، وهو الراوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قولها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومطرف من كبار التابعين والزاهدين والعابدين والعارفين والعالمين والصالحين، وكان يقول رحمه الله لو أخرج قلبي ووضع في يميني وجيء بالخير ووضع في شمالي ما استطعت أن أولج الخير الذي في شمالي في قلب الذي في يميني إلا أن يشاء الله ذلك. فالخير بيد الله عز وجل، وكان يقظا ولا سيما في وقت الفتن، وكان من منهجه إن رأى فتنة حذر منها وهرب ولم يجالس أصحابها. وأسند أبو معين في الحلية بإسناد جيد عن قتادة قال حدثنا مطرف قال كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين الخوف والطمع. قال مطرف فأتيت ابن صوحان يوما فوجدته قد كتب كتابا ونطق هو ومن معه كلاما، وفيه من خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا، ومن كان معنا كنا له وكنا وكنا. قال فجعل ابن صوحان يعرض عليهم الكتاب رجلا رجلا ويقول أأقررت يا فلان؟ فيقول أقررت. قال ابن طرف حتى انتهوا إلي فقالوا أأقررت يا غلام؟ وكان أصغر الموجودين. فقالوا أأقررت يا فلان تكتب إقرار أن من وافق على ما في هذه اللوائح التي وضعها البشر مما في ظاهره الخير كنا معه، ومن فعل شيئا من اللوائح الموجودة بين البشر مما هي من الشر كنا عليه. فقال مطرف لما قالوا له أأقررت يا فلان؟ قال لا. فقال زيد بن صوحان لا تعجلوا على الغلام، اسمعوا منه لا تعجلوا عليه، ما تقول يا غلام؟ فقال مطرف إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه. أكتفي بالعهد الأول، أكتفي بما أخذه الله علي من عهد. قال فرجع القوم عن آخرهم ما أقر منهم أحد وكانوا زهاء 30 نفسا. نبههم على شيء كادوا أن يغفلوا عنه، وأسند ابن معين وصحح الإسنادين وذكر القصتين الذهبي
في السير في الرابع في صفحة 195 194 قال أتت الحرورية خوارج مطرف ابن عبد الله بن الشخير يدعونه إلى رأيه فقال يا هؤلاء لو كانت لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى فإن كانت الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى وإن كانت ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها هكذا فلنفر وهكذا فلنحضر الفتن ونردد مع صاحبنا ابن الشخير وهو أول موطن يرد علينا فيما قرأنا من صحيح مسلم نردد معه هذه الحكم التي ألهمه الله إياه نسمع
قال قوله سبوح القدوس هما بضم السين والقاف وبفتحهما والضم أفصح وأكثر قال الجوهري في فصل ذرحة
في فصل ذرحة الرباعي ورأينا في مواطن كثيرة من شرح النووي أنه يكثر النقل من الجوهر والنقل من الصحاح وهذا النقل في ذرحة موجود في الصحاح في الجزء الأول صفحة 363 ويريد أن يضبط سبح سبوح قدوس هل هي سبوح بفتح السين هل تقول سبوح أم تقول سبوح هل تقول قدوس أم تقول قدوس الضم أشهر ومع هذا فكان سيبوي يقول هي بالفتح والصواب كما قال الضم أي سبوح قدوس أفصح وأكثر قال به أكثر المحققين وهي الأفصح في اللغة وأتى بمادة ذرحة بسبب يأتينا إن شاء الله نسمع ماذا قال
قال الجوهري في فصل ذرحة كان سبويه يقولهما بالفتح
كان يقول بالفتح يعني سبوح وقدوس نعم
وقال الجوهري في فصل سبحة
وهذا أيضا في الصحاح في الأول 372
قال وقال الجوهري في فصل سبح سبوح من صفات الله تعالى قال تعلم كل اسم على فعول فهو المفتوح الأول إلا السبوح والقدوس لأن الضم فيهما أكثر وكذلك الضروح وهي دويبة حمراء مرقبة بسواد خطير
هذا كلام غير منضبط يقول وكذلك الذراح وليس الضروح كما هو هنا الذراح يدويبا وقال الجوهري ذرح طعامه إذا جعل فيها الذراريش الذراريش جمع مفردها الذراح فقدوس وسبوح وذروح وذروح تنقض كلام سيبوي من أنه أو تنقض كلام ثعلب وكذا كلام سيبوي تبعه سيبوي من أنه لا يوجد شيء على وزن فعول بفتح الفاء بضم الفاء فعندهم بالروح وهي معروفة عند العرب وكذلك سبوح كذلك قدوس الآن الضروح هذه التي وجدت خطأ في جميع نسخ شرح النووي اللي وقفت عليه مكتوب الذراح الضروح هذه دويبة حمراء معرف بها نعم
قال وهي دويبة حمراء مرصفة بسواد قصير وهي من زواد السموم
هذه الدويبة لها جناحان قال ابن الدهان اللغوي ذباب منمنم بصفرة وبياض وطرفه يسمى الديلم وهو شبيه بالزنبور دويبة صغيرة خطير تعرفون الزنبور؟ تعرفون أثر بوارة الزنبور؟ ثبت عن الشافعي لما دخل مكة قال للناس خرج منها طالبا ورجع عالما، فقال للناس سألوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله. هذا سؤال شيء عجيب، ما من سؤال إلا بكتاب الله. فأقام رجل قال يا إمام وأنا داخل المسجد دست زنبورا وأنا محرم، فماذا علي؟ أريد الجواب بكتاب الله. فحمد الله تعالى الشافعي وتلا قول الله عز وجل في الحشر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم أسند حديث العرباض بن سارية عليكم وفيه وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ثم أسند إلى عمر قال دخل عمر من المسجد فسأله رجل لست زبورا ماذا علي؟ قال لا شيء عليك، قال هذا جوابي من كتاب الله، هذا جوابي من كتاب الله رحمه الله. فهذا الزنبور هي المادة ليش؟ يعني طير، حشرة تطير، هذا يسمى الذراح. نعم، والظاهر أنه يمكن، هو شبيه الجراد، ظاهر أنه تطير بفصائل الجراد، لذا يقول ذرح طعامه أي جعل فيها ذراريح، والجراد كما هو معلوم يؤكل والله تعالى أعلم. نعم، وأما قوله وهي من ذات السموم فيقول في كتب الطب يقولون إن أرادوا أن يكثروا حر سمه خلطوه بمادة العدس فيصير دواء، هذا الذراح المخلط بالعدس يصير دواء لداء الكلب المترتب على من عضه كلب، فإذا خلط هذا مع العدس فيصبح هذا السم يفيد، هذا السم يفيد. نعم نسمع.
قال وقال ابو فارس والزبيدي وغيرهما سبوح هو الله عز وجل.
اما السبوح هو الله عز وجل فلا، السبوح كما قلنا هي تنزيه الله جل في علاه كما سياتينا بعد قليل. ابن فارس اي كتب ينقل؟ ما هي الكتب المطبوعه لابن فارس العربيه؟ له ثلاثه كتب مهمه جدا ما ينبغي لطالب علم أن لا تكون في مكتبته، ولا سيما الأول وهو الأوسع، معجم مقيس اللغة وهو من أحسن القواميس، من أحجب من أحسن المعاشر. والثاني الإيش؟ أنا لا أسمعك بس أقول المجمل، تقول المجمل الوسيط ليس له، المجمل والمتخير الإيش؟ الفصيح ليس له، الفصيح ليس له، وليس الفصيح معجم، له المتخير من الألفاظ والمجمل ومعجم مقيس اللغة، وهي كتب ثلاثة يرحل إليها. أخونا قرأ قال الزبيدي، صحيح؟ الزبيدي ولا الزبيدي؟ تفضل. نعم بالفتح، لماذا؟ لماذا؟ يعني صواب الزبيدي ولا الزبيدي؟ ما الفرق بين الزبيدي والزبيدي؟ تفضل. الزبيدي بالنسبة للزبيدي، ومن الإمام اللغة وفي الزبيدي؟ وهو متفنن لكنه عرف بأنه لغوي، هي صاحب القاموس وهو شارح القاموس، من هو؟ محمد مرتضى. فمحمد مرتضى الزبيدي آخر من عقد مجالس الإملاء في مصر، كان يملي بعد صلاة الجمعة بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو آخر من عقد مجالس الإملاء. وهذا الزبيدي، لكن هذا الزبيدي متأخرا، والذي ينقل عنه صاحبنا النووي من وفيات القرن الخامس وهو أبو بكر الزبيدي، والزبيدي نسبة إلى قبيل الزبيد في المغرب، الزبيدي نسبة إلى قبيل الزبيد من المغرب، والزبيدي نسبة إلى بلدة زبيد في اليمن. والذي ينقل عنه الإمام النووي هو أبو بكر الإشبيلي الزبيدي صاحب كتاب مختصر العين، صاحب كتاب مختصر العين الذي طبع في بغداد ولا أعلمه كاملا، الذي قسم الذي رأيته ناقص لكن ما أدري هل تم مطبعه أم لا. نعم.
فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس،
السبوح المسبح الذي يسبحه الناس وهو الله فليجله الناس وينزهوه عن صفات العيب والنقص. نعم السوء.
قال فكأنه قال مسبح مقدس رب الملائكة والروح، ومعنى سبوح المبرر من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية.
هذا معنى سبحانه، التبرئة والتنزيه. ولابن الطوائف جزء في مسألة سبحانه، يسر الله لي أن نشرته في مجموعة أجزاء حديثية، ومما قال فيه رحمه الله، قال معنى سبحانه التنزيه والتعظيم والتكبير والإبعاد. الإبعاد لذا أصل سبح في اللغة البعد، لذا يقولون سبحت في الأرض إذا تباعدت، ومنه قوله تعالى وكل في فلك يسبحون أي يبتعدون. وتقول سبحان الله عما يصفون أي بعيد ذلك من صفات الله. سبحان الله أي بعيد، سبحان الله عما يصفون بعيد ذلك من صفات الله، وتنزيها لله عنه، فنزه وبعد وكبر وعظم، كلها تدور في معنى مشترك يجمعها فعل سبح، التنزيه والإبعاد والتعظيم والتكبير والإبعاد، هذه كلها معنى سبح. نعم.
وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. وقال الهروي
مين هذا الذي يكثر جدا الإمام النووي من النقل عنه؟ من؟ لا، أبو إسماعيل الذي ألف العقيدة التوحيد. أما الذي ينقل عنه باللغة من يعلم أو من يعرف؟ تفضل. أبو عبيد القاسم بن سلام، قرين الإمام أحمد صاحب مذهب، جاء الإمام أحمد يحيى بن معين أبو عبيد، أبو عبيد ألف كتاب الغريب 40 سنة، الآن الشريف 5 دنانير 40 سنة. فجاء أحمد فرآه يحيى بن معين أبو زكريا، قال إلى أين؟ قال إلى إمام اللغة، إمام الدنيا في اللغة. فمشيا إلى أبي عبيد فقال، وكان أحمد يحب أبا عبيد، وكان أبو عبيد يحب أحمد، وكان أبو عبيد يقول كم من شخص لا نجالسه أحب إلينا من كثير ممن نجالس، يريد أحمد. فأراد أن يقرأ عليه غريب الحديث، فبدأ أبو عبيد بالإسناد، فقال أبو زكريا يحيى بن معين دع عنك هذا، هات الغريب، تركنا من الإسناد. فأبى أبو عبيد أن يحدثهما إلا بالإسناد حتى يقولا حدثنا أبو عبيد، حتى يصبح شيخا لهما في الرواية، فأخذا عنه الغريب. فأبو عبيد القاسم بن سلام للأسف كتابه الغريب طبع طبعة شبهاء، طبع طبعة هندية ثم صور عن هذه الطبعة، وللأسف محذوف الأسانيد، وبعض الأسانيد موجودة في البيت الهامش، والكتاب أصله في السنة، أصل الكتاب في السنة. المحقق لا ما أراد يطول الكتاب، فنقل الإسناد، حذف تارة ونقل تارة الإسناد إلى للهامش، وهذا من أسوأ تصرفات الناشرين المحققين ممن لا يعرفون أهمية الإسناد ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال وقال الهروي قيل القدوس والمبارك، قال القاضي الرياض وقيل فيه سبوحا قدوسا على تقدير أسبح سبوحا أو أذكر أو أعظم أو أعظم.
ويمكن أن يقول يعني سبوح قدوس خبران مبتدأهما محذوف، فيمكن أن يقول ركوعي سبوح قدوس، سجودي سبوح قدوس، أو أنت يا الله سبوح قدوس، فهو خبر لمبتدأ محذوف. هذا أحسن أن يقال أسبح سبوحا فتكون بالنصب، فالذكر بالإيش؟ بالرفع، فإعرابه خبر لمبتدأ محذوف. والقدوس يتضمن معناه لأنه هو المطهر، أيضا يتضمن معناه معنى السبوح وهو المنزه من كل شر ونقص وعيب، وهو الطاهر أيضا من كل عيب والمنزه عما لا يليق به. ولكن أصل كلمة القدوس من الطهارة والنزاهة، ومنه بيت المقدس لأنه مكان يتطهر منه من الذنوب أو فيه من الذنوب، ومن أمه لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومنه سميت الجنة حظيرة القدس لطهارتها من آفات الدنيا، ومنه سمي جبريل روح القدس لأنه طاهر من كل عيب. والمعنى نقدسك وننزهك عما لا يليق بك. وقال ابن جرير نقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس ومما أضاف إليك أهل الكفر بك. وقال بعض التابعين نعظمك ونمجدك، وقال بعضهم نعظمك ونكبرك، وقال بعضهم ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك. فالمعنى متقارب وأصل كما قال الشارح أن معنى المقدس المطهر، المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. وجاء سبوح قدوس بهذا التكرار للتأكيد، أو أحدهما لتنزيه الذات والآخر لتنزيه الصفات، سبوح في ذاته قدوس في صفاته، والله أعلم. نعم.
قال وقوله رب الملائكة والروح قيل أبوك ملك عظيم.
يقولون إذا وقف يكون كجميع الملائكة، كل الملائكة مجتمعين، وهذا كلام ليس بصحيح. نعم.
قال وقيل يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام.
هو الظاهر لما ورد في الآيات نزل به الروح الأمين، تنزل الملائكة والروح فيها، فنزل به الروح الأمين جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها جبريل، فالروح وجبريل. نعم.
قال وقيل خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الصواب أن الروح وجبريل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وحينئذ يكون من باب خط من باب عطف الخاص على هذا. جبريل خاص وهو من جنس الملائكة، فالروح وذكر الملائكة والروح في مقام التنزيل والتقديس والتطهير لأن الله عز وجل خلقهم ونزههم عن القذرات وعن النقائص في أبدانهم وفي حاجاتهم، فألهمهم التسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل. نأتي إلى باب جديد فيه بيان فضل السجود والحث عليه، وأورد تحته الإمام مسلم حديثين وهما حديثان مستقلان بكل حديث طريق واحد، يجتمعان بفضل ذكر السجود، وكلاهما من انفراد الإمام مسلم، فلم يخرج البخاري هذين الحديثين. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت هذا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان.
هذا الإسناد جل رواته باستثناء أبي خيثمة النسائي زهير بن حرب ومع ذلك فهم من أهل الشام فهم شاميون. فالوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي وهو ليس العمدل وقد ذكرنا ذلك مفصلا فيما مضى وقلنا إنه ثقة ولكنه كثير في التدليس والتسوية وهنا صفح بالسماع الأوزائي وهو من أخص خواص وتلاميذ الإمام الأوزاعي هو ثقة. وأما الوليد بن هشام المعيطي فهو أيضا ثقة ومعدان بن أبي طلحة أيضا ثقة. أما ثوبان فصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه المدينة ولكنه انتقل إلى الشام وعاش بقية عمره في الشام ومات ودفن بحمص رضي الله تعالى عنه. فمعدان بن أبي طلحة اليعمري الدمشقي يقول لقيت ثوبان وظهر أن لهذا الدفن كانت في الشام لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بحب الأعمال إلى الله. شك من الراوي وفي هذا حرص تابعين وحرص الجيل الأول على أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأن السائل إن سأل إنما يسأل سؤال عمل ولا سيما على الهاتف. الهاتف ليس موطن تعليم ولا موطن تدليل ولا موطن شرح ولا موطن تفصيل. فالسؤال سؤال الإنسان ينبني عليه عمل. فكان السؤال عن أحب الأعمال إلى الله عن عمل الإنسان الجنة. فقال سكت. قال معدان سكت أو بلى. قال ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال فيا ترى لماذا سكت؟ بما يمكن أن نفسر سكوت ثوبان رضي الله تعالى عنه. سألوا عن عمل تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته في قلبه في خاطره في خياله أخذه شيء زي ما بقولوا عندنا صفا تأمل. فسأله شيء ذكره بأنه سأل رسول الله فانتقل إلى بخياله وذكرياته وما يحمل انتقل إلى حياته رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه ذهل عن السؤال. فسألته الثانية ثم فضل للثالثة فسألته الثالثة ولعله سكت أيضا ليبين أن الذي يطلب مثل هذا الطلب يحتاج إلى حفظ فسكت سكوت إعجاب. هذا وارد أيضا أن يجعله لما يسألك الإنسان سؤال وأن ترى أن السؤال مهم ويحتاج إلى شيء يعني إلى قلب وإلى عقل حاضر فتحتاج أن تنبه فنبه السائل على أهمية الجواب بأن جعله يكرره. فالسكوت إما لهذا وإما لهذا. فسكت ثلاثا فقال عليك بكثرة السجود لله. السجود فيه ذل لكنه لله في مقام عز. ومن ذل لله ومن ترك شهوة لله ومن ترك شيئا ظن أن له فيه مصلحة لله رفعه الله في الدنيا والآخرة. هذه قاعدة لا تنسلم قاعدة دائمة مستمرة مستقرة حاكمة باقية غير منسوخ، وذكرها ربنا في كتابه، وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه، وذكرها جماعة من التابعين. أما ربنا جل في علاه فقال في أواخر سورة الإنسان: وإن كان المقام في غير هذا المقام إلا أن العبرة بعموم اللفظ، قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأما قوله أما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأورد الإمام هناد بن السري شيخ الإمام ابن ماجه في كتابه الزهد جعل على هذا بابا، وأورد كثيرا من الآثار. فمن سجد لله تواضع لله، فالله عز وجل يرفعه درجة ويحط بها عنه خطيئة. قال معداء: ثم لقيت أبا الدرداء، والظاهر هذه اللقية أيضا كانت في الشام، فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. أبو الدرداء مشهور جدا بكنيته، اسمه عويمر، وقيل اسمه عامر، وعويمر لقب له، وكان كما هو معلوم كان عابدا رضي الله تعالى عنه. وأول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. نأتي إلى الحديث الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هكم بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
هذا حديث جليل، وهو كما قلنا والذي قبله من مفردات مسلم ولم يخرجهما البخاري. وهذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عدا البخاري، فهو عنده في الأدب مفرد. وفائدة مهمة: البخاري لم يسمي كتابه المستقل الأدب المفرد، إنما سماه الأدب. ولكن المخرجون حتى يميزوا الأدب الذي في الصحيح والأدب الخارج الصحيح قالوا عن الأدب خارج الصحيح الأدب المفرد، فجاءت المفرد صفة من باب التمييز بين ما هو في الصحيح وبين ما هو خارج عن الصحيح. هذا الحديث ليس في صحيحه، وإنما أخرجه الأدب المفرد، وأخرجه أيضا أصحاب السنن الأربعة، ولا يوجد لربيعة ابن كعب الأسلمي أبو فراس المدني حديث في صحيح مسلم ولا في السنن الأربعة إلا هذا، فهو صاحب حديث فردي، فهو هذا الحديث الذي معنا. وربيعة بن كعب الأسلمي كان من أصحاب الصفة، كان فقيرا يعيش ويبيت ويأكل وينام في المسجد بجانب حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة رسول الله رحل وابتعد قليلا عن المدينة، ابتعد بريدا، يعني ابتعد قرابة 5 كيلو عن المدينة، تعلى هذه الرحيل لأمر يخصه رضي الله تعالى عنه. الإسناد: الحكم بن موسى بغدادي ابن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري صدوق، فقل ابن زياد كاتب الأوزاعي، كاتب الإمام الأوزاعي فقل لقبه، واسمه محمد أو عبد الله، وهو ثقة، وهو سكسكي دمشق، والأوزاعي دمشق، ويحيى بن أبي كثير الطائي من اليمامة أبو نصر ثقة عابد، لكنه كان يرسل ويدلس. وأما أبو سلمة. من أبو سلمة هذا؟ تفضل. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي مر بنا كثيرا، وربيعة قلنا لكم شيئا عنه. أما تعليقنا على المتن فقوله كنت أبيت، المراد بكنت أبيت أي من البيتوتة، والمراد أي أكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. كنت أبيت أي من البيتوتة، كنت بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، كنت أبيت معه. فكان ربيعة قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع نداءه إذا احتاج صلى الله عليه وسلم لوضوء أو نحوه، ولعل هذا كان وهو في المسجد لما يقوم النبي قيام الليل أو يقضي الحاجة، وكان يبعدون قليلا ولم يكن لهم مراحيق، ولعل ذلك أيضا كان في سفرة من سفراته صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن خدمه صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خدم كثرا، وأفردهم الإمام السخاوي في كتاب الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والنور. كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته، في بعض نسخ الإمام مسلم فآتيه، فهذه النسخة فأتيته، وفي بعض النسخ فآتيه بوضوئه وليس بوضوئه بوضوء. وقلنا لكم فيما مضى الفرق بين الوضوء والوضوء، من يذكرنا ماذا قلنا؟ تفضل. الوضوء الفعل، فعل إسقاط الحدث الأصغر، الوضوء. والوضوء هو الماء، مثل إيش؟ السحور والسحور، مثل الوقود والوقود إلى آخره. فالوضوء هنا قال فأتيته بوضوئه، ما المراد بوضوئه؟ بالماء المعد بالوضوء. قال فأتيته بوضوئه وحاجته، ما معنى وحاجته هنا؟ الإبريق، الإناء، السواك، كل ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم، ما شيء يستظل به، شيء يحجزه عن الناس انقضى الحاجة، كان في مكان قريب، أي شيء يمكن أن يحتاج إليه للاستعداد للوضوء. فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جعله بعض من ألف في خواصه صلى الله عليه وسلم من خواصه، فقال مثلا ابن سبع قطع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أرض الجنة، يعطي منها ما شاء ويحرم منها ما شاء. سألت الجنة أدعو الله لك، هذه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاءه مستجاب. أسأل سؤالا، هل يجوز طلب الدعاء؟ طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لقنه قال له سل. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول إكرام ولا قول انبساط؟ انبسط له فقال له سل، أم أراد أم أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد له خدمته فيكون إكرام، يكون هذا في مقام الإكرام، وحينئذ أن من صنع لك معروفا يكافئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم سل، ماذا تطلب؟ لأدعو الله لك به بعد ذي الخدمة، أو في مقام الانبساط شرح قدره له، وهذا شأن الكرام. وكم من مرة سمعنا من شيخنا الألباني رحمه الله كان يقول في معرض صبعه المعروفة لبعض تلاميذه، وكنا يقول الشيخ وقتك للأمة ولسنا بحاجة لأن توصلنا أنت بنفسك بسيارتك، فكان يقول من يخدم يخدم، فهذا شأن الكرام، وعلى رأس الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه يقوم ويستيقظ من الليل ويعد له وضوءه وحاجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قول كرام وقولا بساطش: سل اطلب شيئا وأنا أدعو الله تعالى لك به، سل. كنت أبي قال فقال لي سل. طب نعود لسؤالنا، هل يجوز طلب السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ومن غيره الأحاديث التي فيها طلب النبي صلى الله عليه وسلم من غير الدعاء لم يصح منها شيء. الحديث الذي عند الترمذي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسان يا أخي من دعائك، لم يثبت. لكن لا يمنع أن يدعو الأخ لأخيه مبادرا، فإذا ورد في الحديث إن دعوت لأخي قال الملك ولك بمثله. لكن أن تترك السؤال لنفسك وأن تبقى تطلب من غيرك فهذا أمر فيه ذنب. فالذنب إما على الترك، وإما كما قال الشاطبي في الاعتصام على اعتقاد أن الداعي له ميزة وخصية. إياك أن تعتقد إن طلبت الدعاء من غيرك أن من تطلب منه له ميزة وخصية. ولذا أسند ابن جرير في القسم المفقود من كتاب تهذيب الآثار، وقد عزاه له الشاطبي وهو ليس هو نسخة المطبوع المناقص، أسند إلى حذيفة أن رجلا قال له: يا صاحب رسول الله ادعو الله لنا، فأبى وقال: لست بنبي. يرجع هذا إلى زوجه ويقول: دعا لي الليلة حذيفة. يرجع هذا إلى زوجه ويقول: فمنع حذيفة الدعاء لما ظن أن دعاءه له اعتبار خاص عند الرجل. لما ظن أن له اعتبار خاص قال: ادعو لنفسك. وأورد ابن جرير أيضا تهذيب عن بعض السلف لما كان يقال له ادعو كان يقول: ادعو لنفسك. إذا ظننت أن من يطلب منك الدعاء يظن أن دعاءك مستجاب وهو ليس كذلك لا تدعو له، قل له ادعو لنفسك لست بنبي. وإذا رأيت أنه يترك الدعاء لنفسه ويبقى يطلب من غيره كذلك. ورأيت عند بعض الإخوة عادل في كان الرجلان من السلف مسترقا يسترقان على قراءة والعصر، وهذه سنة مهجورة لعل الله يقصد لنا أن فيها مسترقنا نقرأ والعصر إن الإنسان في كفر. رأيت في فترة من الزمن أن الأخوين أو طالب العلم يجتمعان يسترقان فيقول كل منهما الآخر: ادعوا لي. وهذا لا يدعو هذا لا يدعو، لا له ولا لغيره، فأصبح شعار ليش ادعوا لي. ومن اللطائف أن بعض مشايخنا كان يلازمه رجل بعض الناس فكان يقول له: يا شيخ ادعيلي. فكان الشيخ يقول له: ذكرني. فبقي تلميذ يقول: ادعيلي. الشيخ يقول: ذكرني. حتى ضجر التلميذ فقال: يا شيخ كل ما أقول لك ادعيلي تقول ذكرني. قال: ذكرني، قل ادعو لي ولا تقل ادعيلي، قل ادعو لي ذكرني. يعني لا تخاطبني كما يخاطب الإنسان المرأة: ادعيلي، خطاب للمرأة، قل ادعو لي ولا تقل ادعيلي. هذا خطاب للمرأة. الشاهد أن الطلب بالقيود المذكورة السابقة لا أرى فيها حرجا إن شاء الله. فقال لي سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. هذه مرافقة صح، ويرد إشكال، وهذا الإشكال الذي يرد أنه ثبت مثلا عند مسلم برقم 1788 في قصة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يأتيني بأخبار القوم أو بخبر القوم جعله الله معي في الجنة؟ ونقول هذا كقوله في سبب نزول الآية التي في النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالبعية قسمان: المرافقة وهي أن يتبوأ الإنسان أعلى درجات الجنان، وكان هذه مسألة ربيعة. ومعية أخرى: دخول أصل الجنة وهي النجاة من النار والفوز في الجنة، لأهل الجنة على مراتب ومنازل حتى بأعمالهم وأحوالهم. ويشير لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. في الجنة دخول أصل الجنة والنجاة من أصل النار، أما المراتب والمنازل فتختلف. فهذا سؤال طارة يراد به دخول أصل الجنة، وطارة يراد به إيش؟ مرافقة، وأن يكون قريبا، أن يكون معه في منزلته ودرجته. وبلا شك أن مراد كعب أو ربيعة بن كعب في قوله: أسألك مرافقتك في الجنة، أن يتبوأ أعلى المنازل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده بقوله أو غير ذلك، أو قال أو غير ذلك، تسألني شيئا آخر أو غير ذلك. هل من مسألة أخرى؟ أو قال أو غير ذلك، وتكون هذه أو بالاستفهام، والمعنى: أثابت أنت في طلبك أم لا؟ ويكون هذا السؤال من باب الامتحان. فقوله أو غير ذلك له معنى، فقوله أو غير ذلك له معنى. ويمكن أن يكون المعنى أو غير ذلك من هذا السؤال: قلت هو ذاك لا غير، فقط أريد المرافقة، هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك، أعني على تحصيل حاجتك، أعني على إجابة سؤالك، أعني على نفسك بقهرها ومخالفة هواها بكثرة السجود بامتثال الله. وليس المراد فقط السجود، وإنما المراد الطاعات، وإنما المراد انقياد النفس وإذلالها في طاعة ربها عز وجل، وخص السجود بالذكر لكثرة الدعاء الذي فيه، ولكون الداعي أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل وهو على هذه الهيئة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن عونا لي في إصلاح نفسك، واجعلها طاهرة مستحقة لما تطلب، فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى ولكن لا أكتفي بهذا. أطلب إصلاح نفسك من الله عز وجل، وأطلب منك يا من تريد مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أطلب منك أيضا العمل على إصلاح نفسك وإذلالها وكثرة السجود لله عز وجل، فإن السجود كافر للنفس ومذل لها، وأي نفس انكسرت وذلت وخضعت وتعودت ذلك استحقت دخول الجنة واستحقت القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة لا تحصل إلا بمزيد من القرب من الله عز وجل. وفيه أيضا إشارة إلى أن العبد يبدأ بالمجاهدة، ولا بد أن يقهر نفسه، فإن ذلت وخضعت فما أسهل من أن تنقاد. أخوان، العبادات يبدأ صاحبها بمجاهدة، ولكنها والله هنيئة مريئة على نفس وقلب صاحبها إن جاهدها، فيحسن فلا يحسن أن يتركها. وهكذا كان حال سلفنا الصالح، فلم يكونوا يعرفون التحول والتنقل في العبادة والطاعة، وكان الواحد منهم إن فعل عبادة ثبت عليها إلى يوم الدين، ثم أدخل عليها عبادة أخرى، وبقي كلما قرب من ربه ودنا أجله زاد واتسع عليه العمل الصالح. طيب نسمع شرح الإمام النووي.
قال رحمه الله: باب فضل السجود والحث عليه. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وفي الحديث الآخر: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود.
بكثرة، يعني هنا يقع كلام بين سيأتي بين الشراح وسيأتي كلام النووي، أن العبرة بالإكثار ولا العبرة بالإطالة؟ شو النبي قال صلى الله عليه وسلم؟ قال بالكثرة، لكن تعلمنا من صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكثرة، أن السجود ملازم للإطالة، صحيح؟ يعني لا فرق، إن وقع السجود يقع على الحال الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلاته متقاربة، فلا نجعل الأمرين متعارضين أو متضادين أو متقابلين، لا نجعل الأمر هكذا. المفاضلة بين السجود والقيام كما ذكرنا في الدرس الماضي من حيث الجنس، وقلنا ما ملخصه أن هيئة السجود أحب إلى الله من هيئة القيام، وأن ذكر القيام أحب إلى الله من ذكر السجود، وقلنا الغالب في التفضيل التفصيل، ولكن ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أن يطيل القيام ويقصر الركوع والسجود، ونقول أيهما أفضل، تطويل القيام أم تقصير السجود؟ لا، حتى نقول بكثرة السجود، مراد بكثرة السجود كثرة الصلاة، والمراد بالسجود ليس فقط السجود في الصلاة، المراد أيضا السجود بالجملة، والسجود المشروع وليس السجود مطلق السجود. فبعض الناس يسجد سجود بدعي، بعض الناس يسجد سجود مثلا بعد الوتر يسجد سجدتين، ليش السجود؟ قال النبي قال الحديث: عني على نفسي بكثرة السجود. لا، بكثرة السجود السني، إما سجود التلاوة أو سجود الشكر أو سجود كما فعل بعض السلف سجود الآيات، وهذا ورد عن بعض السلف عندما تحصل آية بعضهم كان يصلي الكسوف وبعضهم كان يسجد يخر ساجدا، أو سجود الصلاة. أما الصلاة السجود الذي يفعل من غير مناسبة من غير سبب فهذا سجود بدعي ما أنزل الله به من سلطان، ولذا هذا العموم ينبغي أن يقيد بفهم السلف وبفعل السلف. لا يجوز لعبد يسجد هكذا، يبقى يسجد دون سبب، هذه عبادة بدعية، هذه عبادة بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال: فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه، والمراد به السجود في الصلاة
وغيره، الصلاة وغيره هذا وجه مشروع. نعم.
قال: وفيه دليل لمن يقول تكفير السجود أفضل من إطالة القيام،
وقلنا ما في هذا درس الماضي وصلنا. نعم.
قال: وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذا، وسبب الحث عليه ما سبق في الحديث الماضي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
قلنا هذا قرب الحقيقة، وأن قلب العبد إن صدق الله وأخلص يقرب من الله عز وجل كما تقرب روحه الناس، وليس كما قال الشارع. وبينا هذا مفصلة لشيخ الإسلام مواطن عديدة جميلة متينة قوية مهمة في الخامس من مجموع الفتاوى. نعم.
قال: وهو موافق لقول الله تعالى: واسجد واقترب.
واستفدنا من هذه الآية أنه تقرب إلى الله بالسجود فقط، فالسجود بذاته عبادة بخلاف القيام، فلا يكون عبادة إلا بالله. ومنها هنا كان السجود أقرب في الهيئة من القيام. نعم.
قال: ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وفيه تبجير عجز أعضاء الإنسان وعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن والله أعلم. وقوله أو غير ذلك هو بفتح الواو.
قال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم في شرح تلخيص مسلم، تلخيص له ثم شرحه، لخصه والتلخيص مطبوع في المجلدين، ثم شرحه بالمفهم. أبو العباس هذا شيخ الإمام القرطبي المفسر. لما يقول الإمام القرطبي المفسر قال شيخنا أبو العباس، يريد به أبو العباس القرطبي. وإذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال القرطبي، يريد أبا العباس ولا يريد المفسر. إذا لما يريد المفسر يقول قال القرطبي المفسر، أما إذا قال قال القرطبي هكذا فالمراد أبو العباس. فقال أبو العباس القرطبي في المفهم الجزء الثاني صفحة 93 قال: أو غير ذلك هو بفتح الواو. قال: ورويناه بفتح الواو. قال رويناه أو رويناه، في فرق بين رويناه ورويناه. ذكرنا الفرق هذا فيما مضى، من يذكر ما الفرق؟ رويناه أو رويناه، ما الفرق تذكرون؟ رويناه أي بإسنادنا، ورويناه أي روي لنا، رويناه بإسنادنا، ورويناه أي روي، رويناه روي لنا، ورويناه أي بإسنادنا، العكس، رويناه روي لنا، ورويناه أي بإسنادنا. فهذا الفرق بين رويناه وبين رويناه. قال: رويناه بإسكان الواو من أول، ونصب غير أي أوسل غير ذلك، كأنه حظه على سؤال شيء آخر غير مرافقته أو غير ذلك، سأل شيء آخر يعني، لأنه فهم منه أن يطلب المساواة معه في درجته، وذلك مما لا ينبغي لغيره. فلما قال الرجل هو ذاك، النبي يقول أو غير ذلك، سأل شيء آخر، فقال هو ذاك، أنا أسأل المرافقة. قال له صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. قال الإمام ابن عباس: أي أعني على الصلاة ليزداد من القرب ورفع الدرجات حتى يقرب من حتى تقرب منزلته، حتى تقرب منزلتك من منزلته وإن لم تساوه صلى الله عليه وسلم. ولذا قلت لكم إن من أراد أن ترفع منزلته في الجنة وأراد القرب من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فإنه لا يحصل ذلك إلا بالتقرب الزائد إلى الله عز وجل بكثرة الخضوع والاستسلام والسجود له، والله تعالى أعلم. بذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، وفي الدرس القادم إن شاء الله الباب الذي بعده طويل نبدأ في درسنا القادم بباب جديد، ليبقى معنا مجال الإجابة على الأسئلة. رجل قال لزوجته: أنت قارئ، ما تطلب؟ أخ يقول: صحيح ما يتردد على ألسنة بعض الناس أن الصلاة التي لا نصليها في الدين في الدنيا نصليها على أبراج جهنم، ما صح ذلك؟ خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا أمر غير يحتاج دليل ولا دليل عليه. لو أن امرأة مست رجلا غير زوجها فهل عليها الوضوء؟ لا، لكنها آثمة. وكذا لو أن رجلا مست امرأة غير زوجته أو محارمه فلا يتوضأ ولكنه آثم. ما رأيكم بالتعامل مع سوق عمان المالي، بورصة عمان، تجلس البورصة تبيع أسهم تشتري أسهم، هذا قمار، تربح وتخسر بمحض الحظ والصدفة، وهذا حرام وهذا قمار، وهذا للأسف واقع وكثير بين الناس هذه الأيام. ما حكم أن ينشد الإنسان لنفسه؟ إذا كان الإنسان يترنم ببعض الكلمات فقد صح أن براء بن مالك كان يستلقي على ظهره ويردد بعض الأبيات الشعرية يترنم فيها، تفصل ذلك شيخنا في تحرير ذات الطرب. أما التنطيط والغناء فهذا هو الممنوع. ما حكم من يضع على جهازه الخلوي صوت قراءة القرآن أو صوت الأذان؟ ذكرنا أن هذا ممنوع، وما أنزل وما شرعت هذه الأمور لأن تصبح زينة، كما أن الجدران لا تزين بها آيات القرآن، وإنما تزينت آياته جدران القلب، استودع ويحفظ فيه ليعمل به وليقرأ ويتدبر. فكذلك الأذان عبادة خاصة لها وقت ولها كيفية معينة، فلا يجوز أن تجعل شعارا على أن تأتيك مكالمة فتسمع الأذان أو تسمع القرآن. فهذه عبادات وضعت في غير موضعها ووضعت في أمور دنيوية محضة، وهذا أمر لا يجوز شرعا والله تعالى أعلم. كيف يكون التيمم من الحدث الأكبر كالتيمم من الحدث الأصغر؟ لا فرق، وفصلنا ذلك فيما مضى من دروس الإمام مسلم. ما حكم التصوير الفوتوغرافي ولماذا لا يقال فيه بأنه لا يوجد به مضاهاة، حيث أن التصوير يقدر عليه الصغير والكبير ولا يحتاج إلى مهارة أو قدرة أو جهد يبذله فاعله؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصاوير والتماثيل، فمن قال أن المراد التصاوير أي التماثيل فهو مخطئ، لأن النبي لا يرى بينهما. وهذا الأخ لو قلنا له لو وضع قالب آلة وضعنا في جرس ماء ومن غير جهد ولا مضاهاة ولا تعب، والصغير والكبير بيكبس على يضغط على ضاغط فيخرج تمثال، هل هذا جائز أم ممنوع؟ فلا أراه إلا أن يقول إنه ممنوع. فلماذا فرقت بين أمرين؟ لماذا فرقت بين الأمرين؟ ولذا التصوير لا يجوز إلا للضرورة والله تعالى نعلم. هل هناك شرح على مختصر الإمام مسلم؟ إن أراد مختصر الإمام مسلم المنذري فقد شرحه الإمام صديق حسن خان في كتاب السراج وهاج على مختصر صحيح مسلم ابن الحجاج، والزبيدي له شرح أيضا على مختصر البخاري، وكذلك للصديق حسن خان عون الباري شرح مختصر صحيح الإمام البخاري، وعون الباري من الشروح الجيدة، والسراج وهاج أيضا من الشروح الجيدة، فهذه شروح على مختصر البخاري وعلى مختصر مسلم. لماذا يعتبر لفظ أنا له الكفر؟ من قال لك أن لفظ أنا له الكفر أصلا؟ حتى نجيبك اثبت، لا نقول أن لفظ أنا لفظ كفر أبدا. هنا يقولون هذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وبعض الأشياء التي تذكر أنها عصا أو خاتم موجود في بعض المتاحف في تركيا أو قوس إلى آخره، هذه أمور عرفت بالاشتهار ولكن ليس فيها جزم ويقين، ولا يوجد من وراء ذلك كبير ثمرة. أما خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة موجودة صحيحة وقد ورد تفصيل فيه في الصحيح كما سيأتي معنا إن شاء الله. هل يجوز أن أطلب من شخص معين أن يصلي عندي صلاة الاستخارة؟ لا، وهذا الخطأ يكثر من النساء ولا سيما إن أرادت أن تستخير وهي معذورة، فهي تطلب من أخت لها أو شقيقة أو أم أن تصلي عنها صلاة الاستخارة، ولا سيما إن جاءها زوج، وصلاة الاستخارة لا تؤدى بالإنابة، وإنما يفعلها إذا أراد إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، فلا يجوز أن تصلى صلاة الاستخارة أن يصليها الرجل أو المسلم عن غيره، كل يصليها عن نفسه والله تعالى أعلم. هل توصف عقيدة الأشاعرة بأنها عقيدة الضلال وهل يعتبر النووي بن حجر القشعريين؟ ذكرنا كثيرا كلام عن النووي وأن التأويل الذي وقع عنده ليس من قلمه وإنما نقله من غيره، وليس من أسس الخطأ كمن نقله، وليس المتبحر في علم كالولسيما الجهد كالنومي، ليس أمره كأمر من بحث ودرس واطلع إلى آخره. وعندي وفي نفسي أن النووي أعذر من ابن حجر. لو أن ابن حجر نظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتأنى فيها وقرأ الكتب المطولة في الربع الأشعرية لا تنصل من هذا المذهب. وأما النووي كما هو معلوم فإن ابن تيمية على قرب عهد بالنووي كان ينقل من كلام النووي رحمه الله تعالى. وأما الأشاعرة فهم ليسوا أهل سنة وإنما هم أهل قبلة. دروسي يعلنوا عنها في حينها إن شاء الله. أخ يسأل عن تفسير القاسم محاكم التأويل، تفسير مقبول بعشر مجلدات، وهو من التفاسير الجيدة القوية التي يعني هو قائم على منهج السلف الصفات، وفيه تحرير ونقل لكلام المحققين ويذكر نقل من كل شيخ الإسلام القيم وغيرهما. وأنصح بشراء هذا الكتاب للمتوسطين من الطلبة، فلا أنصح المبتدئين أن يقرأوا هذا الكتاب، وإنما من توسط فقرأ ابن كثير أو قرأ السعدي أو ما شابه فحينئذ يتحول إلى هذا الكتاب. هل يشرع الدعاء في سجود التلاوة؟ يشرع الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. حبذا لو ذكرت لنا كتابا في كل مذهب من المذاهب الأربعة من الكتب التي تحرر المذهب، وكتابا من الكتب التي تذكر المذهب من غير التحرير الكتب المشهورة. على أي حال لكل مذهب من المذاهب قصة، وكيف وصلت المتون وما هي من كل متن. وفي دورة من دورات مركز الإمام الألباني خصصتها الكتب المعتبرة ولأشهر الكتب في كل مذهب من المذاهب، وذكرت هذا مفصلا وهي محفوظة على أقراص الكمبيوتر. فمن أراد أن يعرف مسيرة الفقه الشافعي أو فقه الأئمة الأربعة وكيف استقر المذهب وكيف بدأ والمسيرة التاريخية، فقد بيّن ذلك مفصلا في بعض الدورات في المركز. وأظن أن طالب العلم ولا سيما طالب علم الفقه بحاجة ماسة لمثل هذه المعرفة، والله تعالى أعلم. كيف نجمع بين الإكثار في السجود وتقليل عدد النوافل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتقيد بالعدد، والسجود نحسنه ونطوله. أخي يسأل: ما رأيكم بشرح النووي على صحيح مسلم؟ هذا عجيب، أنا أدرسه من سنوات، ومن أعجب العجب ومن أعاجيب الأكاذيب أنني قرأت كتابا اسمه رفع الغرارة والجهل، رفع الجهل والغرارة على مسألة الجمع بين الصلاتين. يقول صاحبه فيه: وأحدهم يتصدى لتدريس صحيح مسلم سنتين وثلاثة ويشرح من رأسه ولا يعتمد على كلام عالم من العلماء. ويعني هذا الكلام لو كان زلة لسان وفلتة فقد يغضب الإنسان ويقول هجرا، يقول خطأ. أما أن يكتب ويراجع المرة تلو المرة فهذا كذب يشهد عليه كل من حضر الدرس، فكذب مدة الدرس. الحمد لله لعلنا دخلنا في التاسعة، السنة التاسعة الآن، ونقرأ كلام الإمام النووي حرفا حرفا كلمة كلمة. وأزعم أني أنظر في جميع الشروح على صحيح الإمام مسلم، لا أترك شرحا إلا وأنظر فيه قبل أن أدرس. فالقول أنه يشرح من رأسه، يا ليتني أكون كأولئك العلماء، يا ليتني. هو يقول لكن أعتبر هذا الأمر ما وصلت إليه، فأنا بفضل لا أقرأ كلام الإمام النووي كما تسمعون. وهذه الكلمة يشهد عليها كل من يحضر هذا الدرس، والتوفيق بيد الله. ولا أدري كيف يقع هؤلاء في مثل هذه الأخطاء وفي مثل هذه الأشياء، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن يكون الحسد. هل الكلب الأسود يقتل على كل حال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمركم بقتلها، ولكن عليكم بالأسود البهيم، فالأسود يقتل وغيره لا يقتل. قول ربيعة بن كعب: أسألك برفقتك في الجنة، هل يجوز استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو يقول له النبي يقول سأل، يقول أسألك برفقتك في الجنة، اسأل الله لي، اطلب من الله عز وجل، ادعو الله لي أن أرافقك في الجنة. فالقول بأن هذا فيه استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني لا يدل عليه أي دلالة من الدلالات المعتبرة عند العلماء. هل يجوز أن أطلب الدعاء من غيري؟ ادعو لنفسك، وإن طلبت لا تظن أن هذا الغير له خاصية وميزة. رأيت يا شيخ في منامي أنه بني مسجد في العراق، وعرفت أن الذي بناه عثمان بن عفان، فما تأويل هذا الحديث أن الفتن في العراق تشتد وأن أهل الخير والفضل قد ينال منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فالفتنة ظهرت في زمن عثمان وقتل رضي الله تعالى عنه. من أتى امرأة في دورها وهي ليست زوجته، هل هو زنا أم لواط؟ هو لواط وزنا، لأن الله جل في علا قال: أتأتون الفاحشة عن أهل لوط، وقال عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال عن قوله أتأتون الفاحشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم بسنده إلى أبي هريرة قال: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، إلى قوله في آخر الحديث: وزنا والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قوله الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فإن وقع الزنا في الدبر فهذا زنا فرج، فقد صدق الزنا، فقد صدق الزنا. ولذا من أتى امرأة في دورها إن كانت أجنبية فهو زان. هل حديث من تمسك بسنة عند فساد أمتي له أجر شهيد صحيح؟ نعم، الحديث حسن. حديث من تمسك بسنتي عند فساد أمتي حديث حسن. كشف المعلوم المسمى بسلسلة التحليل الصحيحة للألباني كتاب مقبول، لكنه هؤلاء يحاولون أن ينفخوا على الشمس ليطفئوها، ويحاولون أن يناطحوا الجبال بقرون ضعيفة. تفسير أحمد شاكر على ابن كثير المسمى بعلوم التفسير من التفاسير الرائعة والجيدة، وقد ظهرت طبعة حديثة فيها اختصار كامل لأحمد شاكر على ابن كثير، لكن لم يعلق إلا على الأجزاء الأولى فقط. هل يجوز الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مع رفع اليدين؟ إذا أتيت الأذكار والاستغفار والأذكار والتسبيحات ثم أردت أن تحدث مجلس ذكر بعد هذه الأذكار وترفع يديك وتدعو فلا حرج، فما أطلقه شرع مطلقه وما قيده مقيده، فلا نقيده شيئا مطلق ولا نطلقه شيئا قيد، ولكن شريطة ألا نداوم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم. ولكن بعد الانتهاء من الأذكار أصبح الوقت مطلق، إن شئت أن تدعو في بعض الأحيان لا حرج، لكن لا نقيد الدعاء في مثل هذا الموطن، والله تعالى أعلم.
هذا يقول: هل يجوز السجود بعد الدم توبة للإله؟ لا يجوز، يكون شكر كما حصل مع سعد الدين عنده، والتوبة يكون فيها الصلاة.
ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب علم الحديث؟ أنصح طالب علم الحديث لا بد أن يقرأ نزول الصحيحين والسنن الأربعة، وبعد ذلك يسأل طالب علم الحديث. وأعجبني كلام أحمد شاكر في تحقيقه للجامع الترمذي، قال: قرأت أنا وأخي محمود على الوالد، والدهم كان عالم قاضيا محمد رحمه الله الجميع، الصحيحين والسنن ومسند أحمد. قال: ثم ملت أنا لعلم الحديث وما لأت بالأدب، بعد أن قرأوا القرآن وتفسيره والكتب صحيحين والسنن أربعة، قال هذه محصلة ثقافة المسلم لا بد منها لكل واحد. قالوا أنا ملت علم الحديث وأخوي مال لعلم الأدب، فلا بد من قراءة هذه الكتب. وأنصح إخوان يا طلبة العلم يا طلبة علم الحديث يا من تجتمعون في حي في مسجد في منطقة، اجتمعوا في مجلس مذاكرة تبدأون بالسنن كتابا كتابا، كل ثلاثة أربعة تأتون مع بعضكم بعضا اجتمعوا في يوم تقرأوا السنن بدون قراءة، ما يحتاج شرط واحد يقرأ والآخرون يستمعون، احيوا مجالس المذاكرة، اقرأوا السنن، ابدأوا السنن أو ابدأوا البخاري مثلا، ولتكن لكم همة وليكن هذا المجلس دائم تستمر 10 سنوات 20 سنة تقرؤون فيه هذه السنن، هذا أمر لا بد منه. مجلسنا يا إخواننا فيه خير وفيه بركة وفيه علم، وإن شاء الله المبتغى من هذا المجلس أرجو الله أن يكون رضا، أرجو الله أن يكون ذكر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن أخذ النموذج والطريقة في الفهم والقراءة النصية هي أحسن وسيلة، حتى لو قرأت وحدك في بيتك تحسن كيف تقف أي تنظر إلى آخره. لكن المذاكرة باب مهم، وقالوا قديما مذاكرة سطرين خير من قراءة قطمارين، يعني تذاكر أخوك سطرين أحسن ما تقرأ مجلدين، مذاكرة مهمة. ومجالس المذاكرة كانت موجودة عند السلف، ومجالس المذاكرة لا يلزم يكون فيها الأستاذ والشيخ، لكن ما واحد المذاكرة غير التدريس، مذاكرة إخوة طيبين طلبة علم نابهين حارصين يجتمعون يقرؤون كتابا من كتب العلماء. هل جلسة التورق في الصلاة في التشهد الأخير فقط أم أنها تكون في الفجر؟ تكون للإمام وللمأموم، وتكون في الثلاثية والرباعية، أما الثنائية فالذي روى أحاديث التورق ابن عمر، وكان ابن عمر إذا صلى ركعتين ما تورق. فإذا جمعنا بين المرفوع والموقوف بين نص الحديث وبين فهم السلف لا حصرنا التورق في الثلاثية والرباعية، والله تعالى أعلم. الثلاثية يتورق فيها إذا إنسان قال عن شخص أنه من المتقين بلحظة الفعال ثم تبين له عجلته ماذا يقول؟ استغفر الله ويقول نحسبه من الصالحين نحسبه من المتقين إلى آخره. هل يذكر في سجود التلاوة تكبير عند النزول والقيام منه؟ الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، لم يثبت حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لما نزل سجود التلاوة أو لما قام، والثابت في ذلك من فعل ابن مسعود كما عند أبي شيبة بإسناد صحيح، وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا كان الإنسان بين طلبة علم فعليه أن أقرب السنة أن لا يكبر، يخر من خلفه يلحظونه بالنظر يخرون لما يقوم الإمام ويسمعون قراءته يقومون، وأما إن كان يصلي بعوام الناس فلو كبر ففي فعل ابن مسعود مندوحة وأسوة وقدوة، ولكن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وأسلم وأصوب، والله تعالى أعلم. أخ يقول قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليست لك فيها إمام، هل هذا الكلام عام في كل مسائل الدين أم في مسائل المسائل؟ إخواني أحبائي أنتم طلبة علم، إياكم أن تجعلوا قول بشر كائن من كان خلاف رسول الله كقول الله أو كقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنصوص من الكتاب والسنة تمتاز بسمات ثلاثة ليست موجودة في كلام البشر، السمة الأولى الشمول، والسمة الثانية الاستمرار والثبات، والسمة الثالثة الحاكمية، فهي حاكمة. فهناك نوازل تنزل في الأمة ما كانت عند من قبلنا، فلا يجوز لأحد يقول قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لكن المسائل التي خاض فيها السلف وكان المقتضى قائما لاجتهادهم فإياك أن تنفرد عن قولهم. ولذا معنى كلام الإمام أحمد يحمل على معنيين، المعنى الأول ينصح بحق المبتدئين من طلبة العلم، إياك أن تنترد بقول لم يسبقك فيه إمام. ويعجبني غاية ما ذكره الذهبي السيري في ترجمة ابن حزم، قال: من بدا له شذ استنباط من حديث في مسألة ولم يجد أحدا قال بها، قال الإمام الذهبي: فليطوي قلبه على النص الدليل ولا يموت بأحد بها حتى لا يعرف بها، وكلما جالس أهل العلم باحثهم فيها، فإن كان صادقا فلا بد أن تنجلي له الحقيقة. إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، إياك أن تتخرج بقول ما سبقك إليه أحد وكان المقتضى قائما على القول بها. وحملت الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين كلام الإمام أحمد: إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام على الدليل، فقال: إياك والمسألة التي ليس لك فيها دليل، سواء دليل صريح أو بالاستنباط أو ما شابه. وهذا التأويل الثاني يكون في حق العلماء، والأول يكون في حق طلبة العلم، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير: امرأة أسقطت جنينا في عمر شهرين كيف أصلي؟ ليست العبرة متى أسقطت، قد يكون الجنين عمره أسبوع أو شهرين ويموت بعد شهرين وتسقط بعد شهرين، يعني عمره الحقيقي شهرين ونقش في رحمها أربعة أشهر. ولذا ليست العبرة بالمدة، وإنما العبرة عند أهل العلم بحال الجنين. ولذا يقول الفقهاء: إذا كان الجنين مخلقا، يعني له رأس، له أطراف، له رجلين ويدين ومخلق، فالأم نفساء ولا تصلي. وإذا كان النازل منها ولو بعد ستة أشهر قطعة لحم غير مخلقة أو نزيف أو قطع متفرقة، فهذه المرأة مستحاضة وليست بنفساء، وعليها الصلاة والوضوء بكل صلاة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.